بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، قال: سؤال: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ قال: الجواب، قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب المبارك من تصنيف الشيخ الإمام الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، ولازلنا في شروط لا إله إلا الله، وقد مضى معنا منها الشرط الأول وهو العلم، وضده الجهل، ومضى معنا كذلك الشرط الثاني وهو اليقين وضده الشك، وها هو الشرط الثالث وهو الانقياد، وضد الانقياد ماذا؟ الترك، وضد الانقياد الترك. وهذا الشرط دل عليه كتاب ربنا جل وعلا، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب العزيز فقد أورد الشيخ قوله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه إلى الله جل وعلا وهو محسن من تمام، أو لا يكون ذلك إلا بالانقياد بكل ما جاء به أو جاء عن ربنا تبارك وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ترك ما جاء عن الله أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون والحال هذه منقادا. وأورد كذلك حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث حديث مشهور، وقد قواه النووي رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته المباركة المشهورة بالأربعين، والتي جمع فيها 40 حديثا، وزاد كذلك حديثين تأسيا بمن سبقه من أهل العلم ممن صنف في هذا الباب. وأورد في هذا المؤلف الأحاديث التي تعد أصولا في الدين. الشاهد أورد هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وقد تكلم عليه جمع من أهل العلم عن الحديث من حيث الثبوت، وخلصوا إلى ضعفه وعدم ثبوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أو ممن ضعفه حافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله على أنه في بعض المواطن نقل تحسين النووي رحمه الله، كذلك ممن ضعفه الشيخ الألباني، وعلة تضعيفه نعيم بن حماد، نعيم بن حماد وهو إمام في السنة، إمام في السنة لكنه ضعيف، لكنه ضعيف في رواية الحديث. نعم.
قال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قال: الجواب، قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
نعم، هذا هو السؤال الذي بعده وهو 23 المتعلق بهذا الشرط الرابع، ألا وهو القبول. قال رحمه الله: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ القبول ضده الرد، فيشترط لهذه الكلمة القبول الذي ينافي الرد، كما يشترط في الذي مضى في العلم الذي ينافي الجهل، واليقين الذي ينافي الشك، والانقياد الذي ينافي الترك، هذا الرابع القبول الذي ينافي الرد. وأورد فيما يدل لهذا الشرط قوله جل وعلا في سورة الصافات: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. يخبرنا ربنا جل وعلا عن حال هؤلاء وأنهم في الآخرة في النار يحشرون والعياذ بالله. ثم اقتصر الشيخ على محل الشاهد، قال: إنهم كانوا، لماذا حشر هؤلاء؟ قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فلم يقبلوا هذه الكلمة ولما جاءت به هذه الكلمة فردوها والعياذ بالله، فكان هذا جزاؤهم، كان هذا جزاؤهم. الحديث الذي مضى: لا يؤمن أحدكم في الانقياد، نسيت أن أنبه على، يعني ذكرت ضعفه وأشرت إلى أن نعيم بن حماد إمام السنة وله مؤلف اسمه الفتن ومطبوع، لكن هذا الحديث معناه صحيح والأدلة كثيرة في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. الأدلة على معنى هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، الأدلة كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد أفاض الكلام حول هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، وإما يدل لهذا المعنى قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انظر، قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة أمور لا بد من أن يحققها العبد وإلا ينتفي إيمانه. قال: فلا وربك لا يؤمنون، انظر إلى القسم من الله جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون، وهنا النفي لا يكون أبدا للإيمان المستحب. القاعدة الشرعية التي استخلصها أهل العلم في هذا الباب: ما كان فيه نفي للإيمان إنما يكون لأصله أو للإيمان الواجب، لا الإيمان المستحب، لا الإيمان المستحب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، ليس هذا وحسب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا انظر مما قضيت، ليس هذا وحسب، ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. هذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد، ويسلموا تسليما. نعم، هذا فقط يعني نسيت أن أعلق عليه فيما يتعلق بالحديث. أما ما يتعلق باشتراط القبول مضت معنا الآية، كذلك حديث أبي موسى، حديث العظيم المخرج في الصحيحين، والذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما لمن نفعه الله جل وعلا بهذا الوحي وهذا الهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. انظر، هذه الأرض كان منها نقية وكان منها أجادة وثالث قيعان. أما الأول قال: فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادة لكنها فيها ثم نفع، أمسكت الماء فنفع الله به الناس. الأول والثاني بلا شك الأول أعلى منزلة ومرتبة ومكانة ومقام، والثاني فيه نفع ألا وهو حبس هذا الماء. قال: فكان وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى. هذه الثالثة، انظر: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا محل الشاهد، أنه لم يقبل هدى الله الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم، فلا بد من القبول، لا بد من القبول المنافي للرد. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال الجواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، هذا هو الشرط الخامس، هذا هو الشرط الخامس، الإخلاص لله جل وعلا في هذه الكلمة، في هذه الكلمة. ولو نظرنا في آية الكتاب العزيز وجدنا أن الإخلاص عليه المدار الأول والأكبر والأعظم في قبول العمل، ومن لم يخلص وقع في الشرك والعياذ بالله. ولهذا الإخلاص هنا المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك، إخلاص لهذه الكلمة ولما جاءت به هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا له الدين أي العمل، فيخلص هذا العمل من جميع الشوائب والعلائق، ويكون لله تبارك وتعالى ولا أحد غير الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لأن الشفاعة إنما ينالها أهل التوحيد، ولا يكون المرء موحدا إلا إذا حقق الإخلاص لله جل وعلا. لا يكون المرء موحدا حقيقة إلا إذا حقق الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولا يستطيع أن يحقق الإخلاص لله جل وعلا إلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من بعثه ربه جل وعلا ليعلم الناس ويدعو الناس إلى الإخلاص، فهو لنا إمام المخلصين صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد ولد آدم أجمعين، هو القدوة الذي وضعه لنا ربنا جل وعلا والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد أن يعرف الإخلاص فلينظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحمل المرء حقيقة أن يعيش مع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا هو الإخلاص. نعم.
قال: سؤال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال الجواب: قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر آيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال الأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
نعم، هذا هو الشرط السادس: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من هذا، لا بد من الابتلاء، لا بد من الامتحان، لا بد من الاختبار. ولهذا انظروا في أنبياء الله جل وعلا ورسله وكيف كان حالهم مع أقوامهم ومع من بعثوا فيهم، وانظروا إلى ثباتهم ويقينهم وصبرهم وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. عجب عجاب فيما كانوا عليه عليهم الصلاة والسلام. ولهذا هم القدوة لنا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ولو تأمل المرء في الأحوال التي مرت عليهم والمحن والابتلاءات عرف ما كانوا عليه من المقام العظيم والمرتبة الكبيرة في الدين. مما يذكر في مثل هذا المقام موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خرج ومن معه فارا من فرعون، خرج فرعون وجنده خلفه حتى وصل إلى مكان صار البحر أمامه وفرعون ومن معه من خلفه. قال بعض من كان مع موسى إنا لمدركون. هذا الظاهر، الظاهر أنهم مدركون، البحر أمامهم وفرعون ومن معه من خلفه. لكن انظروا إلى ثبات كليم الرحمن وعظم اليقين الذي كان في قلبه. قال كلا إن معي ربي سيهدي. معية الله جل وعلا الخاص، معية الحفظ، رعاية، النصرة والتأييد. كلا إن معي ربي سيهدي. وانظر ماذا أكرمه الله جل وعلا ومن معه، وانظر إلى ما حل بفرعون ومن معه في ذاك الأمر أو في تلك الحادثة بعينها. والقصص كثير وكثير جدا. نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم مهاجره ور واتجه إلى جهة الجنوب والمدينة في الشمال، لأن قريشا تبعوه ووضعوا الجوائز من أجل قتله بنهاية الأمر حتى وصل إلى هذا الجبل المعروف ودخل في هذا المكان المعروف يريد أن يتوارى عن أنظارهم. وتبعوهم حتى وصلوا إلى مكان قال أبو بكر رضي الله عنه القول المشهور، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن إن الله معنا. معية الحفظ، الرعاية، النصرة، معية الخاص ينالها أهل التوحيد، أهل التوحيد الذين قالوا لا إله إلا الله صدقا وحقا وقاموا لله جل وعلا بحقها صدقا وحقا. ولا يستطيع المرء أن يقوم لله بحقه إلا بهذه الشروط، وكما قد مضى معنا في أول كلامنا حولها. لا يشترط أن يعرفها على وجه التفصيل والبسط والبيان، لكن لا بد وأن تنعقد في قلبه كما قال رحمه الله الشيخ في منظومته: فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستقبلها. ذكر أهل العلم هو ومن ذكر هذا هو الشيخ رحمه الله في شرحه في المعارج عدم اشتراط معرفتها على جهة البسط والتفصيل المذكور في كلام أهل العلم، لكن لا بد أن تنعقد في قلبه. فلا ينفع أن يقول لا إله إلا الله بلسانه ويقف عند هذا، فإن هذا لا ينتفع بهذه الكلمة، فإن هذا لا ينتفع بهذه الكلمة. فالصدق هو الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله، وهو المنافي للكذب. وأورد هذه الآية أو الآيات في سورة العنكبوت، قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم قال جل وعلا: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله، والله يعلم جل وعلا، الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون جل وعلا، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. لكن يقيم الله جل وعلا الشواهد على المرء من نفسه، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الذي صدق ظاهره باطنه، صدق قوله فعله، يختلف عن ذاك الذي والعياذ بالله يقول شيئا ويعقد قلبه على شيء آخر، يقول شيئا وجوارحه تقول شيئا آخر. وأورد كذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح المفرج في الصحيحين: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. لا بد من الصدق المنافي للكذب. نعم. وقال الأعراب الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وجاء في بعض الروايات: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وثم تفاسير وشروحات لأهل العلم، منهم من ذهب إلى أنها شاذة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نصر هذا بعض العلماء، ومن هم يعني هو في ذهن اليوم أو الآن شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى، وبعض أهل العلم قال هذا جريا على ما كان عندهم في أول الأمر قبل أن يأتي النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى. نعم.
قال السؤال: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
هذا هو الشرط السابع، ألا وهو المحبة، وضد المحبة البغض. فلا بد من محبة هذه الكلمة ولكل ما جاءت به هذه الكلمة، ولا بد من بغض كل ما تنافي أو ينافي هذه الكلمة. والأدلة عليها مما أورده الشيخ قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، انظر، من يرتد منكم عن دينه، خاطبهم وناداهم بهذا الوصف العظيم الذي يحبه كل أحد يؤمن بالله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، انظر، من يرتد منكم عن دينه. ليس ثم محاباة في دين الله جل وعلا وتنازل في دين الله تبارك وتعالى. المسألة عظيمة: إيمان وكفر، توحيد وشرك. ليست المسألة بالأمر السهل والهين. مع الأسف اليوم وقبل اليوم تسمع هنا وهنا من أناس يتعجب المرء كيف لعب بهم الشيطان وأوصلهم إلى هذا الأمر الخطير. يريدون أن يجعلوا الناس كلهم سواسية، وليس ثم فوارق، وليس ثم ما يميز هذا عن هذا. ولو نظر حقيقة متجردا لوجد أن هذا غير، لوجد أن هذا غير موجود أبدا. فكل كل امرئ وما يتبع من ملة وديانة وشريعة. انظر هنا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الخاسر هو هذا الذي نكص على عقبه ولن يضر الله شيئا، والدنيا قريب زوالها، سريع انقضاؤها، ولينظر كل واحد منا إلى قريب له قد توفي، ينظر أنه ما كأنه عاش حقيقة، ما كأنه عاش، قد يكون بلغ 60، 70، 80، 100، تجاوز 100، سواء على عمل صالح أم غير صالح، إذا توفي ما كأنه عاش، سرعان ما انتهت حياته. لكن الأمر في ماذا؟ فيما عمل واشترحه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيه قرب الجنة والنار، فيه قرب الجنة والنار. فمنذ أن يتوفى الله جل وعلا الواحد قامت قيامته، انتهى عمله. ولهذا تأمل هنا من يرتد مع أنه ناداهم بالإيمان وصفهم بالإيمان وصف عظيم يا أيها الذين آمنوا، وهذا فيه ماذا؟ أن المؤمن قد يكفر، أن المؤمن فيه رد على أهل الضلال من المرجئة وغيرهم، أن المؤمن قد يكفر، قد يكون من أهل الإيمان ويفعل ما يخرجه من الإيمان. يقول جل وعلا من يرتد منكم عن دين، ردة، خروج من الملة والعياذ بالله، ماذا؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم جل وعلا ويحبونه. وانظر إلى تقديم محبة الله جل وعلا لهم على محبتهم لله تبارك وتعالى. الله يحب جل وعلا حبا حقيقي سبحانه وتعالى يليق بجلاله، لكن يحب من؟ لهذا السعيد في هذه الحياة الناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في تطلب ما يدخله في محبة الله. انظر أنت ابحث اليوم بفضل الله جل وعلا حقيقة المصحف هذا في هذه التطبيقات قد يخرج لك الآيات كلها التي فيها محبة الله جل وعلا لعباده كيف تكون. واسعى إلى تحقيق هذا. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله، انظر، فاتبعوني. قل أي قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله، هذه دعوة، ما الذي يصدق هذه الدعوة؟ فاتبعوني. طيب ماذا؟ يحببكم الله. لهذا قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب، دعوة كلنا ندعي أننا نحب الله، كلنا ندعي أننا نحب الله، حتى الكفار يدعون محبته، لكن ما برهان هذه الدعوة؟ ما الصدق على هذه الدعوة؟ ما الذي يصدقها؟ قال جل وعلا فاتبعوا. حين ذاك انظر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يوصلك إلى محبة الله جل وعلا، محبة حقيقية. ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله تبارك وتعالى. انظر هنا إلى عظيم كرامة الله لهؤلاء الذين ما غيروا وما بدلوا، يحبهم الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله، الله غني جل وعلا، غني عنا كلنا، غني عن جميع خلقه سبحانه وتعالى، الغنى المطلق جل جلاله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، يحبهم الله جل وعلا ويحبونه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كما قال بعض أهل العلم، انظر إلى هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، أن الإيمان له حلاوة يتذوقها المرء. الإيمان له حلاوة يتذوقها المرء. متى يتذوق حلاوة الإيمان؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا لأجل الدنيا. لهذا من أحب لله جل وعلا وفي الله تبارك وتعالى وأبغض لله ومن أجل الله، قال: وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. قال العلماء: أي أن حياته كله، أي أن حياته كلها تدور على ماذا؟ على مرضات الله. حياته كلها دائرة على مرضات الله جل وعلا. يحب من أجل الله، يبغض من أجل الله، يعطي من أجل الله، يمنع من أجل الله. وهذا هو حال الكمل من الأولياء، وفي مقدمهم نبينا عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. من أكرمه الله جل وعلا بالإيمان فإنها كرامة منه سبحانه وتعالى، من أكرمه الله جل وعلا بالسنة فإنها كرامة من الله تبارك وتعالى، يحمد المرء عليها ربه جل وعلا ويشكره سبحانه وتعالى، فإنها نعمة عظيمة يجب عليه أن يلهج بها بالثناء على الله جل وعلا وحمده وشكره سبحانه وتعالى ودعائه أن يحييه عليه وأن يميته عليه. أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يحمد المرء على عظيم منة الله جل وعلا عليه بأن جعله من أهل الإيمان وأنقذه من أهل الكفر. انظر، ليس للواحد منا فضل ومنة، أليس كذلك؟ هذه كرامة من الله، جعلنا من أهل الإسلام وجعل آباءنا وآباء آبائنا. وكذلك من أكرمه الله بالإسلام والخروج من الكفر، كان كافرا أصليا ثم دخل بالإسلام، هذه كرامة من الله جل وعلا ومنه منه سبحانه وتعالى. عليه أن يقوم لله جل وعلا بحق، يحمده سبحانه وتعالى ويشكره، يحمده ويشكره ويسأله ويدعوه الثبات. كان الإمام أحمد يكثر من دعاء أن يحييه الله جل وعلا على الإسلام والسنة. مرة دعا له من دعا: ثبتك الله على الإسلام، قال: والسنة. فهذه كرامة عظيمة نحمد الرب جل وعلا عليها ونثني عليه سبحانه وتعالى بما تفضل وأنعم، ونشكره جل جلاله ونسأله وندعوه أن يثبتنا على هذا الخير العظيم. نعم.
قال السؤال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ قال الجواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآيات، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان الآيتين، وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات.
نعم، هذه متفرعة عن المسألة التي قبلها وملحقة بها، الموالاة والمعاداة. الموالاة والمعاداة، والموالاة معناها المحبة والقرب، والمعاداة ضد ذلك البغض والبعد، ولا تتحقق أو لا يتحقق هذا الشرط عن المحبة إلا بتحقق هذا الموالاة والمعاداة، الولاء والبراء، عقيدة ثابتة راسخة ليست لكل معذرة، ليست فقط مختصة بأهل الكفر وإنما هي عامة. لهذا في قوله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، انظر يوادون، وأصلها المحبة، من حاد الله ورسوله، بمعنى من جعل الله والرسول في حد وهو في الحد الآخر، من جعل الله والرسول في طرف وهو في طرف آخر. ولهذا أنزل أئمة السنة هذه الآية كذلك على أهل البدع والضلال، لأنهم ممن حادوا الله ورسوله. فالموالاة والمعاداة لله ومن أجل الله من دين الله تبارك وتعالى، ولا يتحقق هذا الشرط المحبة لا إله إلا الله إلا بتحقيق هذا. قد مضى معنا في الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه، أوثق عرى الإيمان. لابد منها، ولا نطيل الكلام كثيرا بذكر الأدلة، لكن انظر إلى من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى قرابته منهم وقرابتهم منهم، وانظر إلى من دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حالهم مع قرابته، وانظر إلى حال قرابتهم معه، بلغ الأذى بهم شيئا عظيما وشيئا كبيرا، حتى أذن لهم في الهجرة إلى أين؟ إلى رجل نصراني، رجل نصراني، يعني ليس ثم قرابة وليس ثم دين، لكنه كان من شيمه ومما هو قائم بأنه لا يظلم عنده أحد. انظر، أذن لأناس يخرجون من وسط أهليه قرابته وعشيرته وآبائه وإخوانه إلى رجل ليس ثم قرابة من حيث النسب وليس ثم دين يجمع، لكنه لا يظلم عنده أحد. بلغ الأمر بهم مبلغا عظيما وما اكتفوا بهذا حتى تبعوهم حتى هنا. هذا أصل عظيم، الموالاة والمعاداة من أجل الله. وانظر في يوم بدر ومن قابل من ومن كان يقاتل من، كله من أجل ماذا؟ من أجل الدين، من أجل لا إله إلا الله. فلا رابطة ولا صلة أعظم من هذه الصلة وأعظم من هذه الرابطة، رابطة الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، انظر، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والعياذ بالله. أمر خطير جدا أن يتولى المرء أهل الكفر. تم تفاصيل كثيرة لأهل العلم، لكن أصل الباب باب خطير، يجعل المرء في ماذا؟ في خوف وحيطة وحذر أن يدخل فيه. لهذا يبتعد المرء غاية البعد، لأن هذا الباب ليس بالأمر السهل. المسألة إسلام وكفر، المسألة إسلام وكفر. قال إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نعم، هؤلاء هم من يتولاهم المرء أهل الإيمان، لأنه وإياهم جمعهم هذا الدين ومحبة رب العالمين ومحبة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال إلى آخر، قال نعم إلى آخر، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، انظر، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. متى؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان. ما يكون أولياء لك أبدا. نعم، تبقى المحبة الطبيعية، ليست المحبة الشرعية، تبقى المحبة الطبيعية التي أثبتها الله جل وعلا وأقرها، كمحبة الرجل المسلم لزوجته الكتابية، محبة الرجل للزوجة، لأن الشرع أحل بالشروط المقررة التي دلت عليها الأدلة في بابها وفي موطنها، وليس هذا هو المجال للكلام عليها، إنما فقط إشارة. لكن هذه الكتابية زوجتك، زوجتك وأم أولادك، فحبها المحبة الطبيعية للمحبة الشرعية التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوانهم أو عشيرة. في الآية التي قبلها في التوبة: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم على عظم مقامه وكبير قدره وجليل منزلته. الأب سواء في سورة التوبة أو في المجادلة هو سبب وجود المرء في هذه الحياة، هو الأصل، لهذا قدم في الذكر. قال: وإخوانكم، لا تتخذوا آباءكم إخوانكم. الأخ هو الذي تتعصب به وتستنصر به ويستنصر بك، لكن إذا كان جاء أمر الدين وحصلت المخالفة فيه فلا تتخذه وليا، ما دام أنه استحب الكفر على الإيمان. وفي الآية التي بعدها: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، من كنت أنت سبب في وجودي في هذه الحياة، أو إخوانهم قد ذكرنا وأشرنا إليه، أو عشيرتهم، عشيرة ليحتمي بها المرء فيستنصر بها ويطلبها عند حصول الملمات، نزول الحوادث والمطالبات، يستنصر المرء بجماعة يفزعون له. لكن إن كان هؤلاء ممن هم أقرب الناس إليك، قد جعلوا أنفسهم في طرف وفي حد، وأنت معذرة والله جل وعلا في طرف آخر، ما دام الحال هذا فلا تحصل منك المودة، لا تجد قوم يوادون من حد الله ورسوله. قال في الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا انظر لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وحالهم ماذا؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، إلى آخر الآيات. نعم. كم طيب؟
قال السؤال: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ قال الجواب: قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الآية. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات.
نعم، هذا هو السؤال المتعلق بالشطر أو الجزء الثاني من الشهادة، شهادة التوحيد. قلنا أنها متعلقة بتوحيد المرسل أي الله جل وعلا، وتوحيد المرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن القيم قال: هما توحيدان، توحيد المرسل توحيد الله جل وعلا، وتوحيد المرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من الكلام على الأول شهادة أن لا إله إلا الله، انتقل إلى شهادة أن محمد رسول الله. قال رحمه الله: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ انظر إلى ما قد ذكرناه فيما مضى، يربط الشيخ دائما طالب العلم بالدليل، لما يريد الدليل يريد الدليل من الكتاب والسنة، حتى يربط الطالب بالكتاب والسنة. قال قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين. انظر إلى عظيم منة الله جل وعلا على أهل الإيمان، منة امتن بها ربنا تبارك وتعالى عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، انظر من أنفسهم، منا نعرفه بنسبه ونعرفه في أخلاقه ونعرفه في شمائله إلى غير ذلك، معروف عليه الصلاة والسلام. ما حاله؟ قال: يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم معهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة في قول كثير من أهل التفسير السنة، الحكمة السنة، يعلمهم الكتاب والسنة. ولهذا صار أو كان مقام أهل العلم مقاما عظيما، لأنهم ورثة الأنبياء. القصة المشهورة للإمام ابن المبارك رحمه الله، لما كان يصل ابن المبارك، كان صاحب مال، كان يصل طلاب الحديث. عبد الله بن المبارك توفي في أواخر القرن الثاني، أظن إن لم تخن الذاكرة 181 198 سنة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. كان يصل طلاب الحديث بالمال، عاتبه قرابته، يعني أنت الأقربون أولى بالمعروف. ذكر لهم أن هؤلاء يسعون في طلب العلم وفي حفظ حديث رسول الله حتى يبثونه، ثم قال كلمة عظيمة سجلت إلى يومنا هذا. انظر، متوفي في أواخر القرن الثاني، يقول ابن المبارك: لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم. لأن ولهذا كان يصل هؤلاء بالمال حتى يستعينوا به على طلب العلم وحفظ حديث رسول الله وسماع حديث رسول الله حتى يبلغوا. لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. هذا هو حال النبي، انظر، ويعلمهم الكتاب والحكم. العلماء ورثة الأنبياء. الحديث العلماء، حديث المشهور، حديث أبي الدرداء، ذكرته أظن، أبو الدرداء صاحب رسول الله، كان في الشام في المسجد جالس، دخل عليه رجل من المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب أبو الدرداء. تصور واحد جالس في المسجد في الشام في دمشق، ويدخل عليه واحد يعرفه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه من المدينة، يقول هذا الرجل، يقول لأبي الدرداء: جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به. جئتك من المدينة، لماذا؟ بلغني أنك تحدث بحديث عن رسول الله. يبغى العلو، لأن أبا الدرداء سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. قاله أبو الدرداء: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما جئت لتجارة؟ تعجب. قال: لا. ما هو الحديث الذي سمعه من رسول الله؟ اسمعوا هذا الحديث العظيم، حديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. هذه رواية أبي داود. انظر، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. من؟ ما هي؟ ما حالها؟ استفهامية ولا شرطية؟ سلك نكرة. قال العلماء: النكرة في سياق الشرط عم، من سلك أي طريق تسلك. ولهذا الشيخ ابن باز يقول: حتى قراءة في كتب العلماء هذا من الطرق التي تسلك في طلب العلم. الواحد اليوم بدل ما ينظر في هذا الجهاز في أشياء لا ترضي الله جل وعلا، يذهب إلى مواقع العلماء الموثوقين، ينظر موقع الشيخ صاحب الفوزان، المشايخ العلماء الموثوقين، دروس تبث، فتاوى تنقل، علم ينشر، يفتح. هذا من العلم الذي يسلكه المرء. من سلك طريقا، قال، يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. انظر، هذا واحد. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. ملائكة الذين خلقوا من نور تضع أجنحتها لطالب العلم، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، أي أنهم مأمورون بها. الملائكة مأمورة بأن تضع أجنحتها لطالب العلم، جاء في بعض الروايات أيضا بما يصنع. انظر، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. انظر إلى منزلة العلماء، من في السماوات والأرض، الحوت في جوف الماء، يستغفر لهذا العالم. مع الأسف نسمع بين فترة وفترة طعن في العلماء، ما يفقهون الواقع، علماء حيض النفاس، علماء سلاطين، إلى غير ذلك إلى يومنا هذا. يعني اليوم صرنا نسمع أنهم ما يفقهون الواقع أو ما يعيشون ليس من أولئك اللي يعني كان لهم توجه منحرف يتلبسون بلبوس الدين. اليوم نسمع من صنف آخر من العلماء يعني لا يفهمون هذه الحياة اليوم الدنيا وما فيها، لسنا بحاجة إليه، ما يواكبون العصر، ما يواكبون العصر. ملائكة معذرة من في السماوات والأرض والحيتان تستغفر لهذا العالم. قال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. انظر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. انظر إلى المقارنة بين عالم وعابد، مو المقارنة بين عالم وواحد آخر. يعني واحد عابد يقوم لله جل وعلا بالطاعة والعبادة، يكثر من الصلاة، يكثر من الصيام، يكثر من النوافل، عابد ملازم للعبادة، ما بالك بمن كان غيره. قال وإن العالم، نعم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء انظر ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، فمن أخذ به أخذ بحظ. أخرج الطبراني في الصغير قواه الألباني في الترغيب والترهيب أن أبا هريرة رضي الله عنه مر يوم كذا وجد ناس في السوق يبيعون ويشترون، قال ويحكم، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد في المسجد وأنتم ها هنا. فذهبوا سراعا إلى المسجد ووقف أبو هريرة في مكان، ثم رجعوا قالوا يا أبا هريرة ما رأينا شيئا يقصد، يعني أنت تلومنا تقول ميراث النبي يقصد في المسجد ونحن مشغولون بالبيع والشراء، ذهبنا إلى المسجد ما رأينا شيء. قال أبو هريرة رضي الله عنه ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، هكذا الرواية نقرأها من بنص هنا ثلاث، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة ويحكم، فذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. في الآية التي بعدها، هذا كله فقط يعني شيء من الإشارات، ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. انظر إلى صفة هذا الرسول، عزيز عليه ما عنت، أي يعز عليه ما فيه عنتكم. ولهذا انظروا في يوم أن فرض الله عز وجل على هذه الأمة هذه الصلاة، فرضت 50، التقى بأخيه موسى في السماء الخامس، سأله ما الذي فرض عليه، ذكر أنه فرض عليه 50 صلاة، قال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، جربت الناس قبله، عالجت بني إسرائيل، فإن أمتك لا تستطيع ذلك. رجع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عزيز عليه ما فيه عنتنا، وهو الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ من هذا أهل العلم، وهذا دائما ما أذكرها، وممن نص عليها تنصيصا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال فيه فضل أو أهمية النصيحة حتى بين الأنبياء، حتى بين الأنبياء. فرجع النبي إلى ربه يسأله التخفيف، أنزل 10، رجع التقى بموسى أخيه، سأله مرة أخرى، فرجع إلى ربه سأله فأنزل عليه 10، وظل مترددا بين ربه وبين أخيه موسى حتى صارت 5، قال موسى ارجع إلى ربك، استحيى النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت خمس في الفعل وخمسين في الأجر. لكن تأمل هذا على ماذا يذكر هنا؟ أن النبي حريص عليه، رحيم بنا، عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن نكون في أمر فيه عنا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله جل وعلا قال والله يعلم إنك لرسول، فيه رد على أهل النفاق والعياذ بالله. نعم، نأخذ بس حتى نقف عند الشهادة.
قال السؤال ما معنى شهادة،
أو نقف عند هذا، جزاك الله خير، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، قال سؤال: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ قال الجواب: قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب المبارك من تصنيف الشيخ الإمام الحافظ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، ولازلنا في شروط لا إله إلا الله، وقد مضى معنا منها الشرط الأول وهو العلم، وضده الجهل، ومضى معنا كذلك الشرط الثاني وهو اليقين وضده الشك، وها هو الشرط الثالث وهو الانقياد، وضد الانقياد ماذا؟ الترك، وضد الانقياد الترك. وهذا الشرط دل عليه كتاب ربنا جل وعلا، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب العزيز فقد أورد الشيخ قوله جل وعلا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فإسلام الوجه إلى الله جل وعلا وهو محسن من تمام أو لا يكون ذلك إلا بالانقياد بكل ما جاء به أو جاء عن ربنا تبارك وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ترك ما جاء عن الله أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون والحال هذه منقادا. وأورد كذلك حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا الحديث حديث مشهور، وقد قواه النووي رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته المباركة المشهورة بالأربعين، والتي جمع فيها أربعين حديثا، وزاد كذلك حديثين تأسيا بمن سبقه من أهل العلم ممن صنف في هذا الباب، وأورد في هذا المؤلف الأحاديث التي تعد أصولا في الدين. الشاهد أورد هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وقد تكلم عليه جمع من أهل العلم عن الحديث من حيث الثبوت، وخلصوا إلى ضعفه وعدم ثبوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أو ممن ضعفه حافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله على أنه في بعض المواطن نقل تحسين النووي رحمه الله، كذلك ممن ضعفه الشيخ الألباني. وعلة تضعيفه نعيم بن حماد، نعيم بن حماد وهو إمام في السنة، إمام في السنة لكنه ضعيف في رواية الحديث. نعم.
قال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قال: الجواب، قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
نعم، هذا هو السؤال الذي بعده وهو 23 المتعلق بهذا الشرط الرابع ألا وهو القبول. قال رحمه الله: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ القبول ضده الرد، فيشترط لهذه الكلمة القبول الذي ينافي الرد، كما يشترط في الذي مضى في العلم الذي ينافي الجهل، واليقين الذي ينافي الشك، والانقياد الذي ينافي الترك، هذا الرابع القبول الذي ينافي الرد. وأورد فيما يدل لهذا الشرط قوله جل وعلا في سورة الصافات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. يخبرنا ربنا جل وعلا عن حال هؤلاء وأنهم في الآخرة في النار يحشرون والعياذ بالله. ثم اقتصر الشيخ على محل الشاهد، قال: إنهم كانوا، لماذا حشر هؤلاء؟ قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فلم يقبلوا هذه الكلمة ولما جاءت به هذه الكلمة فردوها والعياذ بالله. فكان هذا جزاؤهم، كان هذا جزاؤهم. الحديث الذي مضى لا يؤمن أحدكم في الانقياد، نسيت أن أنبه على، يعني ذكرت ضعفه وأشرت إلى أن نعيم بن حماد إمام السنة وله مؤلف اسمه الفتن ومطبوع، لكن هذا الحديث معناه صحيح والأدلة كثيرة في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. الأدلة على معنى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، الأدلة كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد أفاض الكلام حول هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، وإما يدل لهذا المعنى قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انظر قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. ثلاثة أمور لا بد من أن يحققها العبد وإلا ينتفي إيمانه. قال فلا وربك لا يؤمنون، انظر إلى القسم من الله جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون، وهنا النفي لا يكون أبدا للإيمان المستحب. القاعدة الشرعية التي استخلصها أهل العلم في هذا الباب ما كان فيه نفي للإيمان إنما يكون بأصله أو للإيمان الواجب للإيمان المستحب للإيمان المستحب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس هذا وحسب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا انظر مما قضيت، ليس هذا وحسب، ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. هذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد ويسلموا تسليما. نعم هذا فقط يعني نسيت أن أعلق عليه فيما يتعلق بالحديث. أما ما يتعلق باشتراط القبول مضت معنا الآية، كذلك حديث أبي موسى حديث العظيم المخرج في الصحيحين والذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما لمن نفعه الله جل وعلا بهذا الوحي وهذا الهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. انظر هذه الأرض كان منها نقية وكان منها أجادة وثالث قيعان. أما الأول قال فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاد لكنها فيها ثم نفع، أمسكت الماء فنفع الله به الناس. الأول والثاني بلا شك الأول أعلى منزلة ومرتبة ومكانة ومقام، والثاني فيه نفع ألا وهو حبس هذا الماء. قال فكان وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى، هذه الثالثة. انظر إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا محل الشاهد أنه لم يقبل هدى الله الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم، فلا بد من القبول، لا بد من القبول المنافي للرد. نعم.
قال رحمه الله سؤال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال الجواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، هذا هو الشرط الخامس، هذا هو الشرط الخامس، الإخلاص لله جل وعلا في هذه الكلمة، في هذه الكلمة. ولو نظرنا في آية الكتاب العزيز وجدنا أن الإخلاص عليه المدار الأول والأكبر والأعظم في قبول العمل، ومن لم يخلص وقع في الشرك والعياذ بالله. ولهذا الإخلاص هنا المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك، إخلاص لهذه الكلمة ولما جاءت به هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا له الدين أي العمل، فيخلص هذا العمل من جميع الشوائب والعلائق، ويكون لله تبارك وتعالى ولا أحد غير الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لأن الشفاعة إنما ينالها أهل التوحيد، ولا يكون المرء موحدا إلا إذا حقق الإخلاص لله جل وعلا، لا يكون المرء موحدا حقيقة إلا إذا حقق الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولا يستطيع أن يحقق الإخلاص لله جل وعلا إلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من بعثه ربه جل وعلا ليعلم الناس ويدعو الناس إلى الإخلاص، فهو لنا إمام المخلصين صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد ولد آدم أجمعين، هو القدوة الذي وضعه لنا ربنا جل وعلا والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد أن يعرف الإخلاص فلينظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحمل المرء حقيقة أن يعيش مع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا هو الإخلاص. نعم.
قال: سؤال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال الجواب: قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر آيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال الأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام: إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
نعم، هذا هو الشرط السادس. ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من هذا، لا بد من الابتلاء، لا بد من الامتحان، لا بد من الاختبار. ولهذا انظروا في أنبياء الله جل وعلا ورسله، وكيف كان حالهم مع أقوامهم ومع من بعثوا فيهم. وانظروا إلى ثباتهم ويقينهم وصبرهم وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. عجب عجاب فيما كانوا عليه عليهم الصلاة والسلام. ولهذا هم القدوة لنا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ولو تأمل المرء في الأحوال التي مرت عليهم والمحن والابتلاءات عرف ما كانوا عليه من المقام العظيم والمرتبة الكبيرة في الدين. مما يذكر في مثل هذا المقام موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما خرج ومن معه فارا من فرعون، خرج فرعون وجنده خلفه حتى وصل إلى مكان صار البحر أمامه وفرعون ومن معه من خلفه. قال بعض من كان مع موسى: إنا لمدركون. هذا الظاهر، الظاهر أنهم مدركون، البحر أمامهم وفرعون ومن معه من خلفه. لكن انظروا إلى ثبات كليم الرحمن وعظم اليقين الذي كان في قلبه. قال: كلا إن معي ربي سيهدي. معية الله جل وعلا الخاص، معية الحفظ، الرعاية، النصرة والتأييد. كلا إن معي ربي سيهدي. وانظر ماذا أكرمه الله جل وعلا ومن معه، وانظر إلى ما حل بفرعون ومن معه في ذاك الأمر أو في تلك الحادثة بعينها. والقصص كثير وكثير جدا. نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم مهاجره ور واتجه إلى جهة الجنوب والمدينة في الشمال، لأن قريشا تبعوه ووضعوا الجوائز من أجل قتله بنهاية الأمر، حتى وصل إلى هذا الجبل المعروف ودخل في هذا المكان المعروف يريد أن يتوارى عن أنظارهم. وتبعوهم حتى وصلوا إلى مكان قال أبو بكر رضي الله عنه القول المشهور، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، إن الله معك. معية الحفظ، الرعاية، النصرة، معية الخاص ينالها أهل التوحيد، أهل التوحيد الذين قالوا لا إله إلا الله صدقا وحقا، وقاموا لله جل وعلا بحقها صدقا وحقا. ولا يستطيع المرء أن يقوم لله بحقه إلا بهذه الشروط، وكما قد مضى معنا في أول كلامنا حولها. لا يشترط أن يعرفها على وجه التفصيل والبسط والبيان، لكن لا بد وأن تنعقد في قلبه، كما قال رحمه الله الشيخ في منظومته: فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستقبلها. ذكر أهل العلم هو ومن ذكر هذا هو الشيخ رحمه الله في شرحه في المعارج عدم اشتراط معرفتها على جهة البسط والتفصيل المذكور في كلام أهل العلم، لكن لابد أن تنعقد في قلب، فلا ينفع أن يقول لا إله إلا الله بلسانه ويقف عند هذا، فإن هذا لا ينتفع بهذه الكلمة، فإن هذا لا ينتفع بهذه الكلمة. فالصدق هو الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله، وهو المنافي للكذب. وأورد هذه الآية أو الآيات في سورة العنكبوت، قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ثم قال جل وعلا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله، والله يعلم جل وعلا، الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون جل وعلا، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لكن يقيم الله جل وعلا الشواهد على المرء من نفسه، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، الذي صدق ظاهره باطنه، صدق قوله فعله، يختلف عن ذاك الذي والعياذ بالله يقول شيئا ويعقد قلبه على شيء آخر، يقول شيئا وجوارحه تقول شيئا آخر. وأورد كذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح المخرج في الصحيحين، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. لا بد من الصدق المنافي للكذب. نعم. وقال الأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، وجاء في بعض الروايات أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وثم تفاسير وشروحات لأهل العلم، منهم من ذهب إلى أنها شاذة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نصر هذا بعض العلماء، ومن هم يعني هو في ذهن اليوم أو الآن شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى، وبعض أهل العلم قال هذا جريا على ما كان عندهم في أول الأمر قبل أن يأتي النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى. نعم.
قال السؤال: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال الجواب: قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
هذا هو الشرط السابع، ألا وهو المحبة، وضد المحبة البغض، فلا بد من محبة هذه الكلمة ولكل ما جاءت به هذه الكلمة، ولا بد من بغض كل ما تنافي أو ينافي هذه الكلمة. والأدلة عليها مما أورده الشيخ قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا انظر من يرتد منكم عن دينه، خاطبهم وناداهم بهذا الوصف العظيم الذي يحبه كل أحد يؤمن بالله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا انظر من يرتد منكم عن دينه، ليس ثم محاباة في دين الله جل وعلا وتنازل في دين الله تبارك وتعالى، المسألة عظيمة، إيمان وكفر، توحيد وشرك، ليست المسألة بالأمر السهل والهين. مع الأسف اليوم وقبل اليوم تسمع هنا وهنا من أناس يتعجب المرء كيف لعب بهم الشيطان وأوصلهم إلى هذا الأمر الخطير. يريدون أن يجعلوا الناس كلهم سواسية، وليس ثم فوارق، وليس ثم ما يميز هذا عن هذا. ولو نظر حقيقة متجردا لوجد أن هذا غير، لوجد أن هذا غير موجود أبدا. فكل امرئ وما يتبع من ملة وديانة وشريعة. انظر هنا قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الخاسر هو هذا الذي نكص على عقبه، ولن يضر الله شيئا، والدنيا قريب زوالها، سريع انقضاؤها، ولينظر كل واحد منا إلى قريب له قد توفي. ينظر أنه ما كأنه عاش، حقيقة ما كأنه عاش، قد يكون بلغ 60، 70، 80، 100، تجاوز 100، سواء على عمل صالح أم غير صالح، إذا توفي ما كأنه عاش، سرعان ما انتهت حياته. لكن الأمر في ماذا؟ فيما عمل واشترح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فيه قرب الجنة والنار، فيه قرب الجنة والنار. فمنذ أن يتوفى الله جل وعلا الواحد قامت قيامته، انتهى عمله. ولهذا تأمل هنا: من يرتد، مع أنه ناداهم بالإيمان وصفهم بالإيمان وصف عظيم، يا أيها الذين آمنوا، وهذا فيه ماذا؟ أن المؤمن قد يكفر، أن المؤمن فيه رد على أهل الضلال من المرجئة وغيرهم، أن المؤمن قد يكفر، قد يكون من أهل الإيمان ويفعل ما يخرجه من الإيمان. يقول جل وعلا: من يرتد منكم عن دين، ردة، خروج من الملة والعياذ بالله، ماذا؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم جل وعلا ويحبون. وانظر إلى تقديم محبة الله جل وعلا على لهم على محبتهم لله تبارك وتعالى. الله يحب جل وعلا حبا حقيقي سبحانه وتعالى يليق بجلال، لكن يحب من؟ لهذا السعيد في هذه الحياة الناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في تطلب ما يدخله في محبة الله. انظر أنت، ابحث اليوم بفضل الله جل وعلا، حقيقة المصحف هذا في هذه التطبيقات قد يخرج لك الآيات كلها التي فيها محبة الله جل وعلا لعباده كيف تكون. واسعى إلى تحقيق هذا. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، انظر، فاتبعوني. قل أي قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله، هذه دعوة. ما الذي يصدق هذه الدعوة؟ فاتبعوني. طيب ماذا؟ يحببكم الله. لهذا قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب، دعوة كلها ندعيها أننا نحب الله، كلنا ندعي أننا نحب الله، حتى الكفار يدعون محبتهم، لكن ما برهان هذه الدعوة؟ ما الصدق على هذه الدعوة؟ ما الذي يصدقها؟ قال جل وعلا فاتبعوا، حين ذاك انظر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يوصلك إلى محبة الله جل وعلا، محبة حقيقية. ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله تبارك وتعالى. انظر هنا إلى عظيم كرامة الله لهؤلاء الذين ما غيروا وما بدلوا، يحبهم الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله، الله غني جل وعلا، غني عنا كله، غني عن جميع خلقه سبحانه وتعالى، الغنى المطلق جل جلاله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم الله جل وعلا ويحبونه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كما قال بعض أهل العلم، انظر إلى هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، أن الإيمان له حلاوة يتذوقها المرء، الإيمان له حلاوة يتذوقها المرء. متى يتذوق حلاوة الإيمان؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا لأجل الدنيا. لهذا من أحب لله جل وعلا وفي الله تبارك وتعالى وأبغض لله ومن أجل الله، قال وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. قال العلماء أي أن حياته كله، أي أن حياته كلها تدور على ماذا؟ على مرضاة الله، حياته كلها دائرة على مرضاة الله جل وعلا. يحب من أجل الله، يبغض من أجل الله، يعطي من أجل الله، يمنع من أجل الله. وهذا هو حال الكمل من الأولياء وفي مقدمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من أكرمه الله جل وعلا بالإيمان فإنها كرامة منه سبحانه وتعالى، من أكرمه الله جل وعلا بالسنة فإنها كرامة من الله تبارك وتعالى، يحمد المرء عليها ربه جل وعلا ويشكره سبحانه وتعالى، فإنها نعمة عظيمة يجب عليه أن يلهج بها بالثناء على الله جل وعلا وحمده وشكره سبحانه وتعالى ودعائه أن يحييه عليه وأن يميته عليه. أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يحمد المرء على عظيم منة الله جل وعلا عليه بأن جعله من أهل الإيمان وأنقذه من أهل الكفر. انظر، ليس الواحد منا فضل ومنا، أليس كذلك؟ هذه كرامة من الله، جعلنا من أهل الإسلام وجعل آباءنا وآباء آبائنا. وكذلك من أكرمه الله بالإسلام والخروج من الكفر، كان كافرا أصليا ثم دخل بالإسلام، هذه كرامة من الله جل وعلا ومنا منه سبحانه وتعالى. عليه أن يقوم لله جل وعلا بحق، يحمده سبحانه وتعالى ويشكره، يحمده ويشكره ويسأله ويدعوه الثبات. كان الإمام أحمد يكثر من دعاء أن يحييه الله جل وعلا على الإسلام والسنة. مرة دعا له من دعا: ثبتك الله على الإسلام، قال: والسنة. فهذه كرامة عظيمة نحمد الرب جل وعلا عليها، ونثني عليه سبحانه وتعالى بما تفضل وأنعم، ونشكره جل جلاله، ونسأله وندعوه أن يثبتنا على هذا الخير العظيم. نعم.
قال السؤال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ قال الجواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر آيات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات.
نعم، هذه متفرعة عن المسألة التي قبلها وملحقة بها، الموالاة والمعاداة. الموالاة والمعاداة، والموالاة معناها المحبة والقرب، والمعاداة ضد ذلك البغض والبعد. ولا تتحقق أو لا يتحقق هذا الشرط عن المحبة إلا بتحقق هذا، الموالاة والمعاداة، الولاء والبراء، عقيدة ثابتة راسخة ليست لكل، معذرة، ليست فقط مختصة بأهل الكفر، وإنما هي عامة. لهذا في قوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، انظر، يوادون، وأصلها المحبة، من حاد الله ورسوله، بمعنى من جعل الله والرسول في حد وهو في الحد الآخر، من جعل الله والرسول في طرف وهو في طرف آخر. ولهذا أنزل أئمة السنة هذه الآية كذلك على أهل البدع والضلال، لأنهم ممن حادوا الله ورسوله. فالموالاة والمعاداة لله ومن أجل الله من دين الله تبارك وتعالى، ولا يتحقق هذا الشرط المحبة لا إله إلا الله إلا بتحقيق هذا. قد مضى معنا في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. أوثق عرى الإيمان، لابد منها. ولا نطيل الكلام كثيرا بذكر الأدلة، لكن انظر إلى من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى قرابته منهم وقرابتهم منهم، وانظر إلى من دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حالهم مع قرابته، وانظر إلى حال قرابتهم معه. بلغ الأذى بهم شيئا عظيما وشيئا كبيرا حتى أذن لهم في الهجرة إلى أين؟ إلى رجل نصراني، رجل نصراني يعني ليس ثم قرابة وليس ثم دين، لكنه كان من شيمه ومما هو قائم به أنه لا يظلم عنده أحد. انظر، أذن لأناس يخرجون من وسط أهليه، قرابته وعشيرته وآبائه وإخوانه، إلى رجل ليس ثم قرابة من حيث النسب وليس ثم دين يجمع، لكنه لا يظلم عنده أحد. بلغ الأمر بهم مبلغا عظيما وما اكتفوا بهذا حتى تبعوهم حتى هنا. هذا أصل عظيم، الموالاة والمعاداة من أجل الله. وانظر في يوم بدر ومن قابل من ومن كان يقاتل من، كله من أجل ماذا؟ من أجل الدين، من أجل لا إله إلا الله. فلا رابطة ولا صلة أعظم من هذه الصلة وأعظم من هذه الرابطة، رابطة الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، انظر، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والعياذ بالله. أمر خطير جدا أن يتولى المرء أهل الكفر. تم تفاصيل كثيرة لأهل العلم، لكن أصل الباب باب خطير، يجعل المرء في ماذا؟ في خوف وحيطة وحذر أن يدخل فيه. لهذا يبتعد المرء غاية البعد، لأن هذا الباب ليس بالأمر السهل. المسألة إسلام وكفر، المسألة إسلام وكفر. قال إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نعم، هؤلاء هم من يتولاهم المرء أهل الإيمان، لأنه وإياهم جمعهم هذا الدين ومحبة رب العالمين ومحبة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال إلى آخر، قال نعم إلى آخر، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، انظر، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. متى؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان. ما يكون أولياء لك أبدا. نعم، تبقى المحبة الطبيعية، ليست المحبة الشرعية، تبقى المحبة الطبيعية التي أثبتها الله جل وعلا وأقرها، كمحبة الرجل المسلم لزوجته الكتابية، محبة الرجل للزوجة، لأن الشرع أحل بالشروط المقررة التي دلت عليها الأدلة في بابها وفي موطنها، وليس هذا هو المجال للكلام عليها، إنما فقط إشارة. لكن هذه الكتابية، زوجتك، زوجتك وأم أولادك، تحبها المحبة الطبيعية للمحبة الشرعية التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوانهم أو عشيرهم. في الآية التي قبلها في التوبة: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، على عظم مقامه وكبير قدره وجليل منزلته الأب، سواء في سورة التوبة أو في المجادلة، هو سبب وجود المرء في هذه الحياة، هو الأصل، لهذا قدم في الذكر. قال وإخوانكم، لا تتخذوا آباءكم إخوانكم، الأخ هو الذي تتعصب به وتستنصر به ويستنصر بك، لكن إذا كان جاء أمر الدين وحصلت المخالفة فيه فلا تتخذه وليا، ما دام أنه استحب الكفر على الإيمان. وفي الآية التي بعدها ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، من كنت أنت سبب في وجودي في هذه الحياة، أو إخوانهم قد ذكرنا وأشرنا إليه، أو عشيرتهم، عشيرة ليحتمي بها المرء ويستنصر بها ويطلبها عند حصول الملمات، نزول الحوادث والمطالبات، يستنصر المرء بجماعة يفزعون له. لكن إن كان هؤلاء ممن هم أقرب الناس إليك، قد جعلوا أنفسهم في طرف وفي حد، وأنت معذرة والله جل وعلا في طرف آخر، ما دام الحال هذا فلا تحصل منك المودة، لا تجد قوم يوادون من حاد الله ورسوله. قال في الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا انظر لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وحالهم ماذا؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا إلى آخر الآيات. نعم. كم غير؟
قال سؤال: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ قال الجواب: قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية. وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات.
نعم، هذا هو السؤال المتعلق بالشطر أو الجزء الثاني من الشهادة، شهادة التوحيد. قلنا أنها متعلقة بتوحيد المرسل أي الله جل وعلا، وتوحيد المرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن القيم قال هما توحيدان، توحيد المرسل توحيد الله جل وعلا، وتوحيد المرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من الكلام على الأول شهادة أن لا إله إلا الله، انتقل إلى شهادة أن محمد رسول الله. قال رحمه الله: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ انظر إلى ما قد ذكرناه فيما مضى، يربط الشيخ دائما طالب العلم بالدليل، لما يريد الدليل يريد الدليل من الكتاب والسنة، حتى يربط الطالب بالكتاب والسنة. قال قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين، انظر إلى عظيم منة الله جل وعلا على أهل الإيمان، منة امتن بها ربنا تبارك وتعالى عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، انظر من أنفسهم، منا نعرفه في نسبه ونعرفه في أخلاقه ونعرفه في شمائله إلى غير ذلك، معروف عليه الصلاة والسلام. ما حاله؟ قال يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة في قول كثير من أهل التفسير السنة، الحكمة السنة، يعلمهم الكتاب والسنة. ولهذا صار أو كان مقام أهل العلم مقاما عظيما، لأنهم ورثة الأنبياء. القصة المشهورة للإمام ابن المبارك رحمه الله، لما كان يصل ابن المبارك، كان صاحب مال، كان يصل طلاب الحديث. عبد الله بن المبارك توفي في أواخر القرن الثاني، أظن إن لم تخلني الذاكرة، 181 198 سنة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. كان يصل طلاب الحديث بالمال، عاتبه قرابته، يعني أنت الأقربون أولى بالمعروف. ذكر لهم أن هؤلاء يسعون في طلب العلم وفي حفظ حديث رسول الله حتى يبثونه، ثم قال كلمة عظيمة سجلت إلى يومنا هذا. انظر، متوفي في أواخر القرن الثاني، يقول ابن المبارك: لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم. لأن ولهذا كان يصل هؤلاء بالمال حتى يستعينوا به على طلب العلم وحفظ حديث رسول الله وسماع حديث رسول الله حتى يبلغوا. لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. هذا هو حال النبي، انظر: ويعلمهم الكتاب والحكم. العلماء ورثة الأنبياء في الحديث، العلماء حديث المشهور، حديث أبي الدرداء، ذكرته أبو الدرداء صاحب رسول الله، كان في الشام في المسجد جالس، دخل عليه رجل من المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب أبو الدرداء، تعجب أبو الدرداء. تصور واحد جالس في المسجد في الشام في دمشق، ويدخل عليه واحد يعرفه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه من المدينة، يقول هذا الرجل، يقول لأبي الدرداء: جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به. جئتك من المدينة، لماذا؟ بلغني أنك تحدث بحديث عن رسول الله. يبغى العلو، لأن أبا الدرداء سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال له أبو الدرداء: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما جئت لتجارة؟ تعجب. قال: لا. ما هو الحديث الذي سمعه من رسول الله؟ اسمعوا هذا الحديث العظيم، حديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. هذه رواية أبي داود. انظر: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. من؟ ما هي؟ ما حالها؟ استفهامية ولا شرطية؟ سلك نكرة. قال علماء: النكرة في سياق الشرط عم، من سلك أي طريق تشبه. ولهذا الشيخ ابن باز يقول: حتى قراءة في كتب العلماء هذا من الطرق التي تسلك في طلب العلم. الواحد اليوم بدل ما ينظر في هذا الجهاز في أشياء لا ترضي الله جل وعلا، يذهب إلى مواقع العلماء الموثوقين، ينظر موقع الشيخ صالح الفوزان، المشايخ العلماء الموثوقين، دروس تبث، فتاوى تنقل، علم ينشر، يفتح. هذا من العلم الذي يسلكه المرء. من سلك طريقا قال يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. انظر هذا واحد. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. ملائكة الذين خلقوا من نور تضع أجنحتها لطالب العلم، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، أي أنهم مأمورون بها. الملائكة مأمورة بأن تضع أجنحتها لطالب العلم، جاء في بعض الروايات أيضا بما يصنع. انظر وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. انظر إلى منزلة العلماء، من في السماوات والأرض، الحوت في جوف الماء يستغفر لهذا العالم. مع الأسف نسمع بين فترة وفترة طعن في العلماء، ما يفقهون الواقع، علماء حاضر النفاس، علماء سلاطين، إلى غير ذلك إلى يومنا هذا. يعني اليوم صرنا نسمع أنهم ما يفقهون الواقع أو ما يعيشون، ليس من أولئك اللي يعني كان لهم توجه منحرف يتلبسون بلبوس الدين. اليوم نسمع من صنف آخر من العلماء يعني لا يفهمون هذه الحياة اليوم الدنيا وما فيها، لسنا بحاجة إليه، ما يواكبون العصر، ما يواكبون العصر. ملائكة عذرة من في السماوات والأرض والحيتان تستغفر لهذا العالم. قال وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. انظر وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. انظر إلى المقارنة بين عالم وعابد، مو المقارنة بين عالم وواحد آخر. يعني واحد عابد يقوم لله جل وعلا بالطاعة والعبادة، يكثر من الصلاة، يكثر من الصيام، يكثر من النوافل، عابد ملازم للعباد، ما بالك بمن كان غيره. قال وإن العالم، نعم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء، انظر، ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. أخرج الطبراني في الصغير قواه الألباني في الترغيب والترهيب أن أبا هريرة رضي الله عنه مر يوم كذا وجد ناس في السوق يبيعون ويشترون، قال ويحكم، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد في المسجد وأنتم ها هنا. فذهبوا سراعا إلى المسجد ووقف أبو هريرة في مكان، ثم رجعوا قالوا يا أبا هريرة ما رأينا شيئا يقصد، يعني أنت تلومنا تقول ميراث النبي يقصد في المسجد ونحن مشغولون بالبيع والشراء، ذهبنا إلى المسجد ما رأينا شيء. قال أبو هريرة رضي الله عنه ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، هكذا الرواية نقرأ من بنص هنا ثلاث. رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة ويحكم، فذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. في الآية التي بعدها، هذا كله فقط يعني شيء من الإشارات، ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. انظر إلى صفة هذا الرسول، عزيز عليه ما عنت، أي يعز عليه ما فيه عنتكم. ولهذا انظروا في يوم أن فرض الله عز وجل على هذه الأمة هذه الصلاة، فرضت 50 التقى بأخيه موسى في السماء الخامس، سأله ما الذي فرض عليه، ذكر أنه فرض عليه 50 صلاة، قال له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، جربت الناس قبله، عالجت بني إسرائيل، فإن أمتك لا تستطيع ذلك. رجع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عزيز عليه ما فيه عانتنا، وهو الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ من هذا أهل العلم، وهذا دائما ما أذكرها، وممن نص عليها تنصيصا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال فيه فضل أو أهمية النصيحة حتى بين الأنبياء، حتى بين الأنبياء. فرجع النبي إلى ربه يسأله التخفيف، أنزل 10، رجع التقى بموسى أخيه، سأله مرة أخرى، فرجع إلى ربه سأله فأنزل عليه 10، وظل مترددا بين ربه وبين أخيه موسى حتى صارت 5. قال موسى ارجع إلى ربك، استحيى النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت 5 في الفعل و50 في الأجر. لكن تأمل هذا على ماذا يذكر هنا، أن النبي حريص عليه، رحيم بنا، عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن نكون في أمر فيه عنت، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله جل وعلا قال والله يعلم إنك لرسول، فيه رد على أهل النفاق والعياذ بالله. نعم، نأخذ بس حتى نقف عند الشهادة.
قال السؤال ما معنى شهادة،
أو نقف عند هذا، جزاك الله خير، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.